لله رب العالمين. قلنا في الاستنساخ الذي جوز بصورة لا تؤدي إلى اختلال النظام ومنع وحرم في صورة ما إذا أدى إلى اختلال النظام، هنا قد يقال الحرمة إذا طبق الاستثناء بصورة واسعة مبتنية على شيء، وهو أن الأفراد المستنسخة متماثلة من جميع الجهات، الخلقة متشابهة، الخلقة متماثلة، فالتهويل والتحريم لعملية الاستنساخ الشائعة الكثيرة هو هذا، على أن النسخ متشابهة، ماء في الماء كنسخ الكتاب الواحد. حينئذ ذهبنا إلى حرمة الاستنساخ بصورته الواسعة، ولكن هنا ذكر بعض علماء الطب عدم وجود التشابه التام بين النسخ المستنسخة، لا يوجد. لماذا لا يوجد تشابه تام؟ لوجود عدد ضئيل من الجينات، وهي الصفات الوراثية، في سيتوبلازم المرأة. هذه بيضة المرأة التي سلمنا منها النواة، في السيتوبلازم توجد هناك جينات قليلة تحمل صفات وراثية للمرأة، هذه موجودة في سيتوبلازم المرأة المستقبلة لخلية الرجل. إذن خلية الرجل التي فيها جميع الصفات الوراثية توجد صفات وراثية في بيضة المرأة وإن نزعت نواتها. إذن راح تصير هذا المستنسخ ماخذ شوية من أمه، ماخذ شوية من أبوه، أو ماخذ هواية من أبوه. إذن هذا، وأيضا شيء آخر، أن النواة، نواة التي أخذناها من شخص آخر غير بيضة المرأة، هذه النواة تشتمل على 46 كروموزم التي تحمل الصفات الوراثية لمن أخذت منه الخلية، هذه تحمل ميراث من أخذت منه الخلية من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته. إذن يمكن أن تظهر النسخ، فيها صفات وراثية لأجداد من أخذت منه وجدات من أخذت منه الخلية الجسمية. إذن لا توجد مماثلة كاملة من جهتين، لا توجد مماثلة كاملة، أنه صفات وراثية في نواة الخلية وصفات وراثية في سيتوبلازم المرأة، توجد صفات وراثية قليلة. ثانيا، صفات الوراثية التي تكون في نواة الخلية، هذه صفات مأخوذة من آبائه وأمهاته، فعند أبو وأم، عند جد وجدة، فهذه الصفات قد تكون بعضها للأجداد وقد تكون بعضها للجدات، بعض الصفات مال الأجداد في بعض النسخ المستنسخة، بعض صفات الجدات في نسخ أخرى. إذن المماثلة ليست كاملة بين النسخ، سهل هذا يكفي لعدم تحريم الاستنساخ حتى لو طبق بصورة واسعة، لأن أساس الفتوى قائمة على التشابه الكامل، وهنا يذكر العلماء لا يوجد تشابه كامل، فلا يختل النظام، لا يختل النظام، لأنه أكو تمايز بين هذه النسخ بالخلقة، بالألوان، وبالألسن، النغمات تختلف، لأن صفات الوراثية من أخذت منه الخلية، آباء نغمات غير أمهاته، فهذه النغمات، نغمات الأباء تكون في بعض النسخ، نغمات الأمهات تكون في بعض النسخ، فهل يكفي هذا لعدم تحريم الاستنساخ لوجود اختلاف ولو كان الاختلاف ضئيلا بين النسب، فلا يحصل اختلال النظام. نعم، نحن الجواب هذا، ان دليل الحرمة هو التشابه التام، فيحصل اختلال النظام. فاذا زال التشابه وصارت هناك فروق بين النسخ المستصنعة، هذه النسخ المستنسخة اذا كان هناك تمايز بينها، اذا زال اختلال النظام. لكن هذا كله مبتني على عدم وجود تشابه تام بين النسخ المستنسخة، وهو شيء لم يثبت. طيب، الآن انتهينا من الاستنساخ. إذا تقدم عندنا الاستتئام، وهو اللعب في الخلية، الخلية الجنينية المتكونة من حيمن ذكري وبويضة مرأة، نلعب بها. هي وحدة خلية نسويها 12، نسويها 18، نسويها 32 بترقيع الجدار السميك الذي تمزق. وكل واحدة من هذه الخلايا التي هي كلها تكون جنين، إذا رقعنا الجدار السميك أصبحت خلية أم. هذا الاستتئام، لعب في الخلية الجنينية التي هي حيمن وبيضة. استنساخ أيضا لعب في الخلية، خلية واحد نطلع النواة منها، وهاي خلية المرأة البيضة نطلع النواة، ونجيب نواة خلية الرجل نخليه في بيضة المرأة منزوعة النواة. هذا لعب في الخلية. اذا الاستتئام والاستنساخ كلاهما لعب بالخلايا. الان ننتقل، لا هنا العلماء علماء طب يجون ما يلعبون بالخلية، يلعبون بجينات الخلية، هذه يسموها هندسة وراثية، يسموها خصائص الجينوم البشري، هذا موضوع آخر لا بد من بيانه من قبل لسان الأطباء حتى نعرف الحكم الشرعي. يلعبون في الجينات. طبعا الآن بين ما معنى الجينات وكيف يلعبون بها، فيغيرون الجينات، يخرجون بعض الجينات ويدخلون جينات أخرى من شخص آخر. إذن الموضوع الذي نريد أن نتكلم به هو هندسة وراثية، عنوان آخر خصائص الجينوم البشري، خصائص الجينوم البشري. الآن نذكر ما قاله الأطباء بصورة مبسطة مع حذف الاصطلاحات العلمية، ولكن نعطي صورة لجملة أمور طبية. أولا، ما هي الخلية؟ الخلية نعرفها كلنا، هي عبارة عن ماذا؟ كائن حي، خلية صغيرة. تحتوي هذه الخلية على نواة في داخلها، هي سر النشاط الحياتي فيها، النواة هي سر النشاط الحياتي. يحيط بالنواة غشاء نووي، فبين الغشاء النووي وبين النواة يوجد سائل يسمى السيتوبلازم. سيتوبلازم. إذن النواة مكونة من جدار خفيف وسميك، ونواة هاي اللي بيها 46 كروموزوم، وسائل بين النواة والجدار، سائل يسموه سيتوبلازم. طيب تعال إلى 46 كروموز، هذه الكروموزمات الموجودة التي هي في النواة هي أجزاء داخل النواة تبلغ 23 زوجا، يعني 46 كروموز. هذه الكروموزمات يقولون هي تحمل الصفات الوراثية للإنسان، الصفات الوراثية موجودة هنا في 46 كروموز. الجين ما هو؟ الجين جزء من الكروموزم، جزء من الكروموزم. هذا يحوي معلومات وراثية، مو صفات الوراثية، المعلومات الوراثية ومعلومات طريقة عمل الجسم، كيف يعمل الجسم في المستقبل، يعمل بصورة نشطة، يعمل بصورة خافتة خاملة، كيف يعمل الجسم. فهذه الكروموزومات فيها جينات، اي جينات تحتوي المعلومات الوراثية، ولا فقط الصفات، معلومات وراثية ومعلوم ومعلومات طريقة عمل الجسم، لان الجين هذا الجين اللي هو جزء الكروموزوم هو المسؤول عن صنع البروتين، بروتين يصنع هذا. وهاي الجينات ايش قد عددها؟ احنا قلنا الكروموزومات 46، الجينات التي هي جزء من الكروموزومات هذه الجينات في البدن، في البدن تتراوح بين 60,000 إلى 70,000 جين. الجينات في البدن تتراوح بين 60,000 جين إلى 70,000 جين موجودة في داخل الخلية، داخل الخلية، لكن الذي يعمل من هذه الجينات عدد قليل، عدد قليل حسب حاجة وتركيب الخلية، يعمل من هذه الجينات التي هي بين 60,000 إلى 70,000 عدد قليل. كما يقول الأطباء بالنسبة إلى الدماغ، الدماغ يقولون الذي يعمل منه عند أذكى شخص في العالم الذي يعمل 10% من خلايا الدماغ، 90% لا يعمل. يعني يمكن تفعيل هذه 90% من الخلايا. الذي يعمل في دماغ الإنسان 10% عند أذكى شخص في العالم. هذه الجينات التي تكون هي جزء الكروموزومات قسم قليل يعمل، وقسم كثير ساكن لا يعمل، ساكن. طيب إذا عندنا خلية وعندنا نواة وعندنا في النواة كروموز، وبالكروموز موجود الجينات وهي أجزاء الكروموز، هاي الجينات تعمل البروتين، تصنع بروتين، هذا البروتين هو الأساس ونشاط الخلية. فالجين يصنع شيئا يسموه بروتين، مثلا الأنسولين بروتين هام، أنسولين هذا بروتين هام تصنعه الجينات، تصنعه الجينات. فالأنسولين بروتين هام لخفض السكر في الدم واستقلابه في الجسم، هذا يتم صنعه بواسطة جين معين موجود على الكروموزوم رقم 11. هذه الكروموزومات كلها 46 مرقمة، رقم 11 هذا، رقم 11 هذا شنو؟ هذا للسكر مثلا موجود كروموزوم 11، هذا كروموزوم 11 يعطي فيه جينات، هاي الجينات تعمل البروتين. البروتين يقولون فيه سلسلة من الأحماض، هذه يسموها قواعد نيتروجينية، سلسلة من الأحماض، يعني إن نقصت هذه سلسلة الأحماض أو اختلت هذه السلسلة يؤدي إلى مرض قد يكون خطيرا. إذا عندنا خلية عندنا نواة كروموز فيها، الكروموز فيه جينات بالآلاف، هذه الجينات تصنع البروتين، هذا البروتين فيه أحماض، هذا فيه سلسلة من الأحماض، إن اختلت هذه أو نقصت حصل مرض خطير. طيب الآن تعال إلى الخلية التي تحتوي على الكروموزوم الذي يحتوي على الجين الذي يحتوي على البروتين. هذه الخلية عملها يختلف، في الدماغ تعمل عمل يختلف عن خلية الجلد، تختلف عن خلية القلب، تختلف عن خلية الكلية، هي خلايا في الدماغ عملها يختلف، في الجلد عملها يختلف، في الكبد عملها يختلف، في المعدة عملها يختلف، وهكذا في الأمعاء وغيرها. إذن هذه الخلية وإن كانت تحتوي على جميع الجينات التي هي بين 60,000 إلى 70,000، لكن الذي يعمل من هذه الجينات في خلية الدماغ فلس قسم خاص، الذي يعمل في المعدة قسم آخر مو نفس الجينات التي تعمل في الدماغ. فخلية واحدة فيها جينات نشأت من الكروموزومات. الذي يعمل من الجينات في الدماغ مثلا الربع الأعلى، الذي يعمل من الجينات في الكبد الربع الآخر، الذي يعمل في الجلد شيء آخر شيء آخر. 20% من الجينات تعمل في كل خلية، هاي 20% تعمل، و80% ساكنة راكدة تنتظر أوامر تتحرك في بعض الأحيان أم تعمل. فالجينات 20% تعمل 80% ساكنة، وهاي 20% تشوف هاي 20% تعمل في الدماغ غير التي تعمل في الكبد. طيب إذا هاي الجينات تعمل في وقت معين ثم تسكت، ويتجلى هذا عمل بعض الجينات وسكون بعضها في تكوين الجنين. هذا الجنين حينما يتكون، حينما توجد الخلية الجنينية حيما مع بيضة، في بداية تكوين هذا الجنين هنا تعمل من الجينات أعداد محدودة، تعمل هاي الجينات، الجينات الموجودة في الكروموزومات قسم منها يعمل، قسم ضئيل 20% أو أقل يعمل. لما تصير 32 خلية، لما تصير 32 خلية حينئذ تبدأ هذه الخلايا بالتمايز، قسم يروح يسوي كبد، قسم يروح يسوي قلب، قسم يروح يسوي دماغ، يسوي دماغ، قسم يروح يسوي المعدة، قسم يروح يسوي الأعصاب. كأنها مأمورة، كأنها مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهت مهمتها، سوت قلب، سوت قلب، سكنت، سكنت، ما تتحرك إلا أن تأتي إليها أوامر. من الذي يأمرها؟ لا يعلمون. طيب إذا هذا الآن شيء بيناه لأجل أن نقول ما هي الهندسة الوراثية. الهندسة الوراثية يجون إلى هاي الجينات التي هي أجزاء من الكروموزوم، شوفون ياهو المريض شيلوا، يحطون جين مو مريض من شخص آخر، يشوفون يا جين يسوي العيون زرق فيجيبون جين من 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 شخص يسوي العيون زرق، يشيلون هذا جين هذا الإنسان الذي عيونه مو زرق يوخروا يحطون الجين لعيونه زرق تطلع عيونه زرق. مثلا جين اللون، جين الذكاء، جين اللي يسوي الأنسولين مثلا، هذا الجين اللي يسوي الأنسولين اللي على رقم 11 من الكروموز، هذا إذا شافوا مريض يشيلوه يجيبون جين اللي بي ما يسوي مرضك مرض، هذا مريض الجين يشيلوه يحطون جين آخر، إذا يشفى من المرض بعد ما يصير عنده مرض سكر. فالهندسة الوراثية لعب في الجينات التي هي أجزاء من الكروموز، وإحنا ندري أن هذه الجينات بعضها يعمل، كلها ما تعمل، 20% منها يعمل، والذي يروح إلى القلب عمله الجين اللي يعمل غير اللي يروح إلى الدماغ، الذي يروح إلى الدماغ جين آخر يعمل. طيب تعال إلى الوراثة، الوراثة ونقول هندسة وراثية، هندسة لعب الجينات. الوراثة، الوراثة إحدى الخصائص الكونية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأجناس المختلفة من مخلوقاته، أجناس الله وأجناس مخلوقات الله، هنا خصائص كونية أودعها الله في هذه الأجناس المختلفة من المخلوقات التي فيها الحياة، لو حياة فيها حس وحركة وإرادة، حس وحركة وإرادة، أم تحس أم تتحرك أم إرادة مثل الإنسان والحيوان، فيه حس وفيه حركة وفيه إرادة يتحرك بالإرادة أو لا، حس وحركة، يحس النبات حينما تغمزه بإبرة قد يلتف على هذه الإبرة، وفيه حركة نمو لكن إرادة ماكو. فإذا الوراثة إحدى الخصائص الكونية التي أودعها الله في مخلوقاته نبات انسان حيوان. هذه الوظافة موضوع قديم جدا كان يعبر عنه العرب بأن نزعة عرق، فقد جاء في الحديث في موسوعات أهل العامة جاء الحديث أنه أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله ولدي غلام أسود، يعني هو أبيض وإذا ولد غلام أسود، فقال النبي هل لك من إبل، عندك جمال؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أورق الذي لونه أسود إلى البياض، في لونه سواد إلى بياض، في لونه سواد إلى بياض، ومنه جمل أورق. قال نعم. قال له إذا جمالك حمر هذا شلون طلع جمل فيه في لونه سواد إلى بياض، سواد إلى بياض يعني أسمر، هذا شلون طلع؟ قال فعلنا ذلك، شلون طلع هذا؟ قال الأعرابي لعله نزعة عرق. قال النبي فلعل ابنك هذا نزعة، نزعة عوراق. طيب الولادة معروف أنها هي عبارة عن انتقال الصفات الحسنة أو السيئة والأمراض القابلة للانتقال من الأصول إلى الفروع، من الأصل ينتقل إلى الفرع، لو صفات حسنة أو صفات سيئة أو صفات حسنة أو سيئة، وكذلك الأمراض تنتقل من الأصول إلى الفروع. إذن كلامنا الآن في خصائص الجينوم البشري، هذا يتصل بالوراثة لأن الجينوم هو خصائص الوراثة موجودة في الجينوم، يعطينا معلومات عن الوراثة ويعطينا معلومات عن عمل الجسم في المستقبل. إذن موضوعنا خصائص الجينوم البشري له أهمية خاصة من حيث اتصالي بالوراثة وحفظ النسب، حفظ النسل، صيانة النسب، فهو موضوع، هذا موضوعنا، موضوع يتصل بمقصد مهم من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة التي يذكرونها المال، مقصد من مقاصد الشريعة لا بد أن يحفظ ولا يغتصب ولا يعتدى عليه ولا يسرف فيه مثلا. العقل مقصد من مقاصد الشريعة. النسب مقصد من مقاصد الشريعة. العرض مقصد من مقاصد الشريعة. والدين مقصد من مقاصد الشريعة. إذن بحثنا في الهندسة الوراثية هو يتصل بالوراثة وحفظ النسل وصيانة النسب، وهو مقصد من مقاصد الشريعة. طيب في الجينوم تسارعت الكشوفات حول الجينوم البشري والهندسة الوراثية، هذا يجعلنا أن نرتب حاجة إلى جوانب متعددة صاحبة تلك الكشوف. هاي الكشوف في الجينوم الذي هو جزء الكروموزوم اتضحت معالم خفية لمكونات الخلية الجينية، هاي خلية جينية تسميها خلية الكروموزوم وتسميها خلية الجينات، يعني الجينات هي جزء الكروموزومات. ظهرت معالم وراثية خفية لمكونات الخلية الجينية، وإن كان التحكم فيها نقدر نتحكم فيها، هذه نشيل الجينات المريضة نجيب جينات صحيحة من غيرها، هذا تحكم، ندخل فيها شيئا من غيرها. ثانيا هذا الاتضاح وهو شنو؟ التحكم في الخلية الجينية. هذا التحكم، هذا الاتضاح وهذا التحكم لا يزعزع إيمان الفرد المسلم، بل يبصره بما في نفسه من أسرار في شتى الأطوار. يعني هاي الخلية اللي بنشوفها بيها نواة، بالنواة اكو كروموزوم، والكروموزوم 46، هاي 46 مرقميها الاطباء، وفي هاي 46 جينات، جينات من 60,000 إلى 70,000 جين، بعضها يعمل وبعضها لا يعمل. الذي يذهب إلى القلب يعمل قسم منه، الذي يذهب إلى الكبد يعمل قسم آخر من هذه الجينات. ونقدر نتحكم، الأطباء الآن يتحكمون في هذه الجينات، يغيرون يشيلون يبدلون، يبدون واحد عيونه زرق، يبدون واحد شعره أصفر، يشيلون الجين الذي له تأثير فيه لون شعر الرأس، يخلون الجين الآخر الذي لونه أسود مو أصفر، أو لونه أصفر مو أسود، وهكذا. هذه الاتضاحات وهذه المعلومات لا تزعزع إيمان المسلم، بل تقوي إيمانه وتبصره بما في نفسه من أسرار ومن نظام يدل على وجود منظم. هذا لا يزعزع العقيدة، هذا يقوي العقيدة. ثالثا، أن هذه المعالم الوراثية تعلقت بها إرادة الله الكونية، بصرف النظر عن حكمها الجواز أو عدم الجواز ما علينا، هذه المعالم الوراثية تعلقت بها إرادة الله الكونية، لأن هذه المعلومات الوراثية هي عبارة عن استخدام قوانين سنها الله وأوضعها في مخلوقاته. هاي قوانين الله سنها وأوضعها في المخلوقات. إذن هذه الهندسة الوراثية لم يعمل العلماء شيئا خارج اكتشاف القانون، بس اكتشفوا القانون، اكتشفوا السر، سر اكو ما اكتشفوه. رابعا، لا بد من النظر في الحكم التكليفي من مشروعية هذه الأعمال. اللعب في الجينات، تغيير الجينات، إخراج بعض الجينات وإدخال بعض جينات أخرى من شخص آخر من خلية أخرى، ما هو الحكم التكليفي من المشروعية وعدمها؟ حتى يتسنى للملتزمين بالشريعة في صورة عدم الجواز الإحجام عن هذا العمل، هذا العمل محرم مثلا، الإحجام عن العمل والإحجام عن الإذن فيه، لا يعطي إذن هو ما يسوي وما يعطي إذن عن واحد يسوي هذا العمل المحرم، وأن لا يعين عليه حتى فيما هو نافع إذا كانت العملية محرمة. إذا كانت عملية محرمة حتى الأمور التي تنفع في اللعب بالجينات كلنا نجوزها إذا محرمة. يعني نلعب بالجينات بحيث أنه واحد نشيل الجين المريض نعطيه جين صحيح وهذا نافع، إذا كانت العملية محرمة حتى هذا لا نعمله، لا نأذن فيه، لا نعاون عليه. فإن النفع المادي لا يكون على حساب لحوق الضرر المعنوي بالتحليل من الحرام. بيصير واحد ينظر النفع المادي وأصله حرام، أصله حرام، النفع المادي من الحرام لا يجوز. ونعم كذلك النفع المادي من الهندسة الوراثية المحرمة إذا قلنا أنها محرمة فلا يجوز النفع المادي ولا يكون على حساب لحوق الضرر المعنوي بالتحليل من الحرام. حللنا الحرام وهو ضرر معنوي. ثم النظر في الحكم الشرعي، سأحفظ الوضعي، يعني أمرض قلنا محرم وإحنا منقول هذا عملية محرمة يعني الناس ما يسووها، ما شاء الله شقد أكو محرمات الناس يسووها. فلو قلنا أن اللعب بالجينات حرام، طب إحنا ما نسوي، الملتزمين ما يسوي، ما يأذنون به، لا يعينون عليه، ولكن كثير من غير الملتزمين يعملون هذا الشيء ويلعبون بالجينات، فيأتي الولد حسب طلبهم، يبدو عيونه زرق عيونه زرق، شعره أصفر شعره أصفر، لونه كذا لونه كذا، طويل، يشيلون الجينات اللي موجودة في هذه الخلية التي هي تجعله قصيرا يوخروه، يجيبون جينات الطول يخلوه يطلع طويل. فإذا قلنا أنه محرم فإحنا ما نسوي، أما جيل من الناس يسوون المحرمات. الآن نقول خمر محرم يسوون الناس يشربون، ربا محرم يعملون الربا، زنا محرم يعملون الزنا. فإذا أولا نبدأ في الحكم التكليفي، ثم إذا عرفنا الحكم التكليفي والحرمة ولكن عمله الناس، فنريد نشوف الحكم الوضعي، الحكم الوضعي وهي الآثار المترتبة على هذه التصرفات لو وقعت هذه التصرفات ممن لا يلتزمون بالشريعة. لنعرف أحكام النسب، أحكام النفقات، أحكام الإرث، أحكام الزواج، وخاصة الفحص قبل الزواج. أغلب الدول تأمر بالفحص قبل الزواج، يأمرون بالفحص قبل الزواج. طيب، هناك أحكام شرعية للهندسة الوراثية تتصل بالإعفاء من العقاب فيما إذا كان الورث، إذا كان الخلل وراثيا. هذا فرد فائدة. إحنا إذا شفنا هذا عند مرض وراثي ينشأ من الجينات فوصل إلى مرحلة قتل شخصا، إذا عرفنا هذا أصبح مجنونا في هذه السنة نتيجة وجود جينات في الخلية، أصبح مجنونا. إذا ما العاقبة؟ مجنون إذا قتل ما العاقبة؟ بالقصاص، مجنون. فأكو أحكام شرعية للهندسة الوراثية تتصل بالإعفاء من العقاب إذا كان الخلل وراثيا. فإذا اعتدى شخص على آخر بالقتل وعرفنا أن الخلل وراثي، هذا مجنون، هذا صار مجنون. ولذلك الآن الذي يقتلون الشخصيات في العالم ما يعاقبوهم رأسا، أول مرة يخضعوهم للتحليل الطبي أن هذا سليم أو مريض. إذا ثبت أنه مريض لا يعاقب، إذا ثبت أنه سليم حينئذ يخضع للاستجواب والتحقيق ويعرفون أسباب اعتدائه، هل هي سياسية أو غير سياسية. إذن قد يكون هناك إعفاء من الجريمة، إعفاء من العقاب، من عقاب الجريمة إذا ثبت أن الخلل من الجريمة هو وراثي. طيب، إذن كلامنا في الهندسة الوراثية، قراءة الجينوم، لو نسميها هندسة وراثية لو نسميها قراءة الجينوم أو سميها خصائص الجينوم البشري، قراءة الجينوم عبر عن هندسة وراثية، خصائص الجينوم البشري. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.